أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا من الحديث في حكم الاستغاثة بغير الله سبحانه، وقلنا إن الاستغاثة بغير الله إذا كانت باعتقاد أن الذي تطلب منه الغوث قادر بنفسه على إغاثتك، قوته غير موهوبة وتصرفه مملوك له، لا يستأذن من أحد فيه، إذا كنت تعتقد بأنه يغيثك بهذا النحو من الإغاثة فأنت تعتقد أنه إله، لأن الذي يملك القوة لابد أن يكون إلها، وأما غير الإله فقوته موهوبة ممنوحة، كما إن الذي يتصرف حيث يشاء ولا يحتاج إلى إذن في تصرفه هو الإله، وأما غير الإله فإن تصرفه محتاج إلى إذن وتمكين. هذا حكم هذا النحو من الاستغاثة. وأما إذا كنت تستغيث باعتقاد أن المغيث مأذون في الإغاثة، وباعتقاد أن الله مكنه وسلطه على ذلك، وأنه بنفسه لولا تمكين الله له لا حول له ولا قوة ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما ملكه الله ذلك أو خوله الله في ذلك، فهذا الاعتقاد لا ينافي التوحيد وجود مدبر غير الله، بل هذا مأذون لا قدرة له ولا سلطان له، وإنما هو مخول ومسلط، فهذا الاعتقاد لا ينافي التوحيد. وبقي أن نضيف إلى مسألة الاستغاثة بغير الله فرع لعلنا لم نتعرض له، وقد نكون قد تعرضنا له، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يستغيث بغير الله مع اعتقاد أن الذي يستغيث به مخول من الله في إغاثته، هل يجب أن يقوم عنده دليل على أن الله خوله ومكنه حتى يستغيث به، أو يجوز أن يستغيث بمن يحتمل في حقه أنه مكنه الله؟ وهذه مسألة لا صلة لها بالعقيدة وحكمها ظاهر، وإنما نتعرض لها الشبهة، وإن كانت شبهة واهية لا تستحق أن تطرح. على أي حال، هل يشترط أن أعلم أن الله مكن هذا العبد فيما أستغيث به حتى يجوز لي أن أستغيث به، حتى لا تكون استغاثتي به شركا، أو حتى لا تكون استغاثتي به بدعة، أو لا يشترط ذلك؟ بل هي أن أستغيث بكل من أحتمل في حقه أن الله مكنه، سواء كان حيا أو ميتا، سواء ظهرت إمارات القدرة عليه أو لم تظهر، ظهرت إمارات القدرة عليه أو لم تظهر، الجواب إنه لا يشترط ظهور أمارات قدرة على من تستغيث به. فلو أنك رأيت إنسانا وأنت غريق فاحتملت أنه يتمكن من إنقاذك وهو غير متمكن من ذلك، هل تكون إذا استغثت به هل تكون قد أشركت باستغاثتك به؟ هل تكون قد ارتكبت حراما باستغاثتك به؟ هل تكون قد ابتدعت باستغاثتك به؟ لا يلزم شيء من ذلك. ومن هنا فلو أن إنسانا مات أبوه فاستغاث بأبيه بعد موته أو استغاث بجده العاشر فقال أغثني يا جدي فلان أو قال أغثني يا أبي، فسألناه هل تعتقد أن جدك قادر بنفسه على إغاثتك؟ قال كلا، بل لا، ليس قادرا بنفسه على إغاثتي. فنقول له لماذا تستغيث به؟ يقول لأني أحتمل أنه من أهل الصلاح وأنا حفيده فيدعو لي، فأعتقد أن الله مكنه من أن يغيثني. فنقول له وهل عندك دليل على أن الله مكنه؟ يقول لا، ليس عندي دليل على ذلك، ولكني أحتمل. هذا الاحتمال يكفي في صحة هذه الاستغاثة. نعم، لو نسب إلى الشرع الحنيف أن الشرع قد دل على أن هذا قادر على إغاثته، مثل أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أن جدي قادر على إغاثتي، فهذا يكذب على رسول الله، فعليه وزر الكذب على رسول الله، وليس مشركا باستغاثته، هو آثم إثما غير إثم الشرك. وأما الشرك فلا يلزم، لأن حقيقة الشرك كما بيناها مرارا، حقيقة الشرك هي أن تعتقد بوجود شريك لله. كيف يتحقق الشرك؟ بأن تعتقد بوجود قادر غير الله، بوجود مدبر غير الله. أما مجرد طلب الغوث فهذا لا يلازم الاعتقاد بوجود مدبر أو وجود قادر غير الله، إلا أن تستغيث استغاثة خاصة، وهي الاستغاثة بمن تعتقد أنه مالك للغوث، هذه استغاثة تلازم الشرك. وبهذا نختم الحديث حول الاستغاثة بغير الله. البحث التالي هو بحث الشفاعة، وبحث الشفاعة من المباحث الشيقة البالغة الإمتاع، فيها بحوث علمية مشوقة، وفيها شبهات عقلية ونقلية، ونحن إن شاء الله نتعرض لبحث الشفاعة بشكل واسع بعد الانتهاء من الحديث في جواب ما جاء في هذا الكتاب، فإن هذه البحوث المتعلقة والتي قلنا إنها بحوث ممتعة ليس بطة ببحث العقيدة، للبحوث المرتبطة ببحث العقيدة. إننا قد جرت طريقتنا على أن نبين موقفنا بعنوان يطرح في هذا الكتاب قبل أن نتطرق إلى ما جاء في الكتاب والتعليق عليه. فنبين موقفنا من الشفاعة. والحديث عن الشفاعة يقتضي التعرض لجهات. الجهة الأولى في معنى الشفاعة بحسب اللغة، لكي نتحدث عن حكم الشفاعة لا بد أن نعرف ما هي الشفاعة أولا، ثم في معنى الشفاعة بحسب الشرع. الجهة الثانية نتكلم فيها عن الشفاعة في القرآن. وردت الشفاعة في القرآن في موارد متعددة. أثبتت الشفاعة في مورد لغير الله، ونفيت الشفاعة في مورد عن غير الله. ثم نجمع بين الآيات التي تعرضت للشفاعة ونخرج بفهم لما يعبر عنه لفهم لموقف القرآن من الشفاعة. الجهة الثالثة نتحدث فيها عن الشفاعة في السنة، في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وفي كلام أهل البيت. وردت روايات كثيرة تتعلق بالشفاعة. نقرأ جملة من هذه الروايات، لن نتمكن من قراءتها جميعا لأنها روايات كثيرة جدا، ثم نخرج بفهم للشفاعة من خلال ما دلت عليه السنة. الجهة الرابعة تحديد أمور تتعلق بأطراف الشفاعة. الطرف الأول الشافع، من هم الشفعاء؟ هل الجميع يشفع؟ جميع الناس يشفعون أو الشفعاء أناس خاصون؟ من هم؟ الطرف الثاني المشفوع له، من هم الذين هم شفاعة الشافعين؟ من هم؟ هل كل الناس تنالهم شفاعة الشافعين، أو أن الشافعين إنما يشفعون لأناس خاصين؟ الطرف الثالث في الشفاعة نفسها، ما هي شروطها؟ هل للشفاعة شروط، أو الشفاعة تحصل من غير شروط؟ الطرف الرابع زمان الشفاعة، هل تحصل الشفاعة في الدنيا أو تحصل الشفاعة عند الموت أو تحصل الشفاعة في البرزخ أو تحصل عند البعث أو بعد البعث في المحشر؟ المحشر أيضا فيه مواقف، هل تحصل الشفاعة قبل الحساب أو بعده، قبل الصراط أو بعده، قبل دخول أهل النار النار وأهل الجنة الجنة أو بعد دخولهم أو في الجميع؟ هذا كله يتعلق بالحديث في الجهة الرابعة عن أطراف الشفاعة. أما الجهة الأولى وهي معنى الشفاعة، فالذي يراجع كتب اللغة يجد للشفاعة معنيين في اللغة. المعنى الأول هو الطلب، والمعنى الثاني هو الضم. أما المعنى الأول وهو الطلب، طلب خاص ليس كل طلب، فهو الذي يقتضيه كلام الخليل في العين، فإنه عرف الشفاعة بأنها الطلب. قال في العين: والشافع الطالب لغيره، وتقول: استشفعت بفلان فتشفع لي فشفعه فيا. والاسم الشفاعة واسم الطالب الشفيع. فالمعنى الأول الذي تقتضيه معاجم اللغة للشفاعة هو الطلب، ولكنه طلب. والمعنى الثاني هو الضم، وهو الذي يظهر من بعض كتب اللغة أيضا، مثل المصباح المنير قال: شفعت الشيء شفعا، من باب نفع، شفع مثل نفع، ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها اثنتين. ولم يتحدث المصباح المنير عن أن الشفع والشفاعة هل هي ضم خاص أو مطلق الضم؟ فهل يصدق مثلا عنوان الشفاعة على ضم اثنين إلى واحد ليصير المجموع ثلاثة، أو الشفاعة هي ضم واحد إلى واحد فتصير الشفاعة ضما خاصا لا مطلق الضم، وهو الضم الذي يكون حاصله اثنان؟ هو لم يتعرض لهذا، ولكن ربما يستفاد هذا من كلامه، من تمثيله، من تمثيله شفع الركعة بضم ركعة إليها، ولعله يريد أن ينبه على ما الشرع من الشفع والوتر. فالوتر هو الفرد، والشفع هو الزوج أو الاثنان أو الفرد الذي ضم إليه فرد آخر، لا الذي ضم إليه ما زاد عليه. ومثله ما في المعجم الوسيط قال: شفع الشيء شفعا ضم مثله إليه. هنا خصص الشفع بأنه ضم خاص ليس مطلق الضم، فلو ضممت اثنين إلى واحد لم تشفع هذا الواحد، بل الضم الخاص هو الشفع، وهو ضم فرد إلى فرد، ضم مثله إليه. فلو ضممت مثليه إليه فلم تشفعه. وجعله زوجا، أيضا توكيد لتلك الخصوصية التي أشرنا إليها. وشفع البصر، والبصر قال يعني وشفع البصر، والبصر الأشباح رآها شيئين. ويقول الهرم الرجل المسن: شفعت لي الأشخاص، أو شفعت لي الأشخاص، أي أرى الشخص شخصين، بدا الشيء لي شيئين لضعف بصره. والحامل كان يتبعها ولدها شفعت الحامل أي صار ولدها يتبعها. وشفعت لفلان وشفع لفلان كان شفيعا له، وشفع إلى فلان توسل إليه بوسيلة، وشفع في الأمر كان شفيعا فيه. ومثله الراغب الإصفهاني في مفردات غريب القرآن قال: شفع، الشفع ضم الشيء إلى مثله، ضم خاص، ويقال للمشفوع شفع. والشفع والوتر قيل الشفع المخلوقات من حيث إنها مركبات. هذا التطبيق من الإصفهاني يدل على أن الشفع ليس ضم شيء إلى مثله، ضم فرد إلى فرد، بل الشفع هو الضم مطلقا، لأن المخلوقات في غالبها مركبة من أكثر من جزئين. الإنسان مثلا مركب من رأس وصدر ورجلين ويدين، فإذا أجزاؤه أكثر من جزئين، وهكذا غيره. فغالب المخلوقات مؤلفة من أكثر من جزئين، وحيث إنه رآها، أي الراغب الإصفهاني رآها شفعا من حيث إنها مركبة، فهو يرى أن الشفع ينطبق على أكثر من الزوج، كما قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين. والوتر هو الله من حيث إنه له الوحدة من كل وجه. وقيل الشفع يوم النحر، يوم النحر من حيث إن له نظيرا يليه. والوتر هو يوم عرفة، وقيل الشفع ولد آدم، والوتر آدم لأنه لا عن والد. والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى. كأن الراغب الإصفهاني يريد أن يجمع بين التعريفين، بين تعريف الخليل أن الشفاعة هي الطلب للغير، وبين تعريف غيره من اللغويين، وهو أن الشفاعة هي الانضمام، الانضمام على وجه خاص، انضمام فرد إلى فرد. أراد أن يجمع بين هذين التعريفين، فكأنه أراد أن يقول إن الشفيع بحسب المعنى الاصطلاحي ينضم إلى المشفوع له ويسأل له، يطلب له، فشفاعته فيها انضمام وفيها طلب. لماذا عد الخليل الطلب للغير شفاعة؟ يقول: بلحاظ أن الشفاعة فيها طلب للمشفوع له. لماذا عد غيره الانضمام شفاعة؟ قال: لأن الشفاعة فيها انضمام للمشفوع له، فالشفاعة فيها الحيثيتان، فالتعريفان صحيحان. كأن الراغب، نحن لا نحمل الراغب هذا المعنى، ولكن نقول كأنه يريد أن يقول هذا، سواء احتمل هذا الراغب وانقدح في ذهنه أو لم ينقدح، عبارته يمكن أن تحمل على هذا المعنى. ولكن الذي يلاحظ على هذا أن حيثية الشفاعة مأخوذة من واحدة من هاتين الحيثيتين، إما من الانضمام أو من الطلب، وليست من الحيثيتين. والخبير اللغوي الحاذق في تشخيص المعاني اللغوية ينبغي أن يتأمل ليستخرج الحيثية التي يقوم بها المعنى. فما هي الحيثية التي يقوم بها معنى الشفاعة؟ هل هي حيثية الطلب أو هي حيثية الانضمام؟ أما أن تجمع بين الأمرين فهذا لا حذاقة فيه. على أي حال، والشفاعة، نعم، هنا نكتة أيضا في كلام الراغب نبينها، وهي أن الراغب بين أن الشفاعة ليست مطلق الانضمام، بل انضمام خاص، ليست انضمام الفرد إلى مثله وحسب، بل انضمام خاص أيضا بخصوصية أخرى، بل بخصوصيتين أخريين. الخصوصية الأولى يقينية يجزم بها، وهي خصوصية دائمة، وهذه الخصوصية أن يكون الانضمام على وجه النصرة. فإذا كان انضماما من غير نصرة لا يعد شفاعة. هذه هي الخصوصية الأولى، وهي خصوصية يقينية. والخصوصية خصوصية يقينية ودائمة. والخصوصية الثانية خصوصية غالبة، في أغلب الموارد تكون هذه الخصوصية مرعية، وهي أن يكون الشافع، خصوصية لغوية، أن يكون الشافع أعلى مرتبة من المشفوع له. وأما إذا كان دونه فلا تسمى شفاعة في اللغة. نحن لا نبحث الآن عن حكمها في الشرع، عن حكمها في العقيدة، هل تنافي العقيدة أو لا، هل تنافي الشرع أو لا. فإذا الراغب أضاف خصوصيتين، خصوصية دائمة وهي أن تكون على وجه النصرة، وخصوصية غالبة وهي أن يكون الشافع أعلى مرتبة من المشفوع له. ولعله يشير إلى الخصوصية الأولى اليقينية الدائمة، وهي خصوصية النصرة، لعله يشير إلى ذلك ما جاء في القاموس المحيط للفيروزابادي، حيث قال: وإنه ليشفع علي بالعداوة، أي يعين علي ويضارني. ففسر الشفاعة بالإعانة، الشفاعة عليه أي الإعانة عليه. فليست الشفاعة مطلق الانضمام، بل الانضمام على وجه النصرة، وحيث إنها شفاعة عليه ليست شفاعة له، فهي نصرة عليه. ولهذا قال يعين علي، لأن النصرة على الإنسان إعانة عليه، كما أن النصرة له إعانة له. ففي هذه الخصوصية يتفق الفيروزابادي مع الراغب الإصفهاني في أن الشفاعة ليست مطلق الانضمام، بل هي انضمام على وجه خاص، وهو الانضمام على وجه النصرة. هذا هو الذي وقفنا عليه في معنى الشفاعة في كلمات اللغويين. فما الذي يترجح في معنى الشفاعة عندنا؟ الحديث عن معنى الشفاعة بحسب اللغة بحسب ما يترجح عندنا نتركه إلى البحث اللاحق إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.